بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وما بعد. فلازلنا في كتاب الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 87 و300 للهجرة، كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين مباينة أهل الأهواء المارقين. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من مسائل الإيمان في قضية بعض خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، تكلمنا كذلك عن الإيمان ببعض أحوال اليوم الآخر، من ذلك ملك الموت والنفخ في الصور وبعض الصفات التي يجب الإيمان بها كما دل عليها الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسائل التي ذكرناها فيما مضى وهو حديث فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكرنا أن هذا الحديث صحيح، ولكن اللفظة التي ذكرها الشيخ هنا فاتنا التنبيه على ضعفها وأنها لا تصح، وهي قوله في فقرة 277 قال: وأن الله عز وجل وضع يديه بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه. هذا اللفظ صحيح. قال: فعلم علم الأولين والآخرين، وهذا اللفظ لا يصح، وعلم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى. وكنا وقفنا على كلام الإمام بن بطة رحمه الله في فضائل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان وهو عتيق بن أبي قحافة، وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره خيره رحمه الله عليه.
نعم. تكلم هنا عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومعلوم أن الإيمان بما للصحابة من مكانة معرفة فضلهم وعظيم منزلتهم مما دان به أهل السنة والجماعة ودل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وذكر الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وغير ذلك من الآيات الدالة على فضلهم، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلف يعتقدون بالإجماع أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم اتفقوا بعد ذلك على علي رضي الله تعالى عنه، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضل هذه الأمة بعد النبيين والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن وسماه صاحبه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال عز وجل: وسيجنبها الأتقى، والأتقى هو أبو بكر على بعض التفاسير، وغير ذلك من فضائله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وأمر أن تسد كل خوخة أي منفذ ومدخل للمسجد إلا خوخة أبي بكر، وأنه لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فأفضل الصحابة وأبو بكر واسمه عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه، يلقب بالعتيق وبالصديق، وأنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من على وجه الأرض هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك لما مات أبو بكر كان أفضل من على وجه الأرض هو عمر، ولما مات عمر أفضل على من وجه الأرض هو عثمان، وهكذا علي رضي الله تعالى عنه، وهكذا العشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء في حديث سعيد بن زيد وحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء العشرة وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، إلى أن عد العشرة الذين سيأتي ذكرهم أيضا وأنهم كلهم في الجنة رضي الله تعالى عنهم. فهو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المستحق للخلافة، وكانت خلافته بالإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل بنصوص فيها النص على كونه هو الإمام من بعده، يأبى الناس والمؤمنون إلا أبا بكر. ولما جاءت المرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن جئت ولم أجدك قال ائت أبا بكر. هذا كله أدلة على خلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت خلافته أيضا باختيار أهل الحل والعقد، ومع وجود النصوص التي فيها الإشارة أو النص على كون الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم بعده عمر.
قال رحمه الله تعالى: ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو وذو النورين، ثم نعم على هذا
ثم بعده عمر. ومعلوم فضائل عمر فاروق رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال: لو كان نبي بعدي لكان عمر، إن من أمتي محدثون ومنهم عمر. فضائل عمر كثيرة أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين، أي بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تزوج من بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تستحي منه الملائكة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. ثم بعده
ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الأنزع البطين.
نعم. هذا من صفة خلقه رضي الله تعالى عنه. الأنزع يقولون عظيم البطن، الأنزع الذي يعني ارتفع شعره فظهرت جبهته، والبطين عظيم البطن يعني في صفته رضي الله تعالى عنه. وصهر رسول الله لأنه زوج بنته فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعلي رضي الله عنه أيضا فضائله كثيرة في الكتاب أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني لأعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، فكان علي رضي الله تعالى عنه، لغير ذلك من النصوص في فضله. نعم.
صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمي خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين، فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام.
وهذا هو اعتقاد السلف الصالح، حرمة سب الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. فلا يجوز شتم السلف ومنهم الصحابة على رأسهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن سبهم مهلك ومن أسباب دخول النار. ويجب كذلك حبهم، ويجب معرفة فضلهم وحكاية حسناتهم، وذكر معروفهم وفضلهم على هذه الأمة، ولا يجوز ذكرهم بسوء، ولا ذكر الفتنة والخلاف الذي وقع بينهم كما سيأتي في كلام المؤلف، لأن هذا مما يوغر الصدور على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عند من لا يفقه ومن لا يعرف أنهم مجتهدون، بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر، وخطأهم مغفور لهم رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وتشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء لا يتقدمهم أحد من في الفضل والخير. وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة.
نعم، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، وكونهم عشرة مبشرون بالجنة لأنهم جاءوا في حديث واحد، وهو حديث ذكرناه، حديث سعيد بن زيد وحديث عبد الرحمن بن عوف، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، فعد هؤلاء العشرة، فهؤلاء نشهد لهم في الجنة بلا شك ولا استثناء، يعني حتى ما تقول هم في الجنة إن شاء الله، بل نقولها على وجه اليقين، هم في الجنة ونشهد لهم بالجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم، فيجب أن نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله وهم أصحاب حراء إشارة إلى الحديث الذي ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعلي، يعني بعض هؤلاء العشرة، هو وأبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعثمان والزبير، فاهتز الجبل وتحرك، يعني تحركت الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ أو أثبت، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي، والصديق أبو بكر، وبقيتهم كلهم ماتوا شهداء رضي الله تعالى عنهم. لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي، عتيق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة، زبير بن عوف، عامر، عمر، علي. هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، سعد وسعد بن أبي وقاص، وسعيد وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا بإجماع السلف أنهم أفضل الصحابة. نعم.
وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة.
نعم، نشهد لكل من جاء النص على أنه في الجنة، وهذا في الشهادة لمعين أنه من أهل الجنة، فنشهد لمعين ورد النص فيه على أنه من أهل الجنة، وأما من لم يرد فيه النص فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونحتسبهم أنهم من أهل الجنة. ونص السلف رحمهم الله أن الصحابة كلهم في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة. ومما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مثل حمزة وجعفر والحسن والحسين، والمرأة التي السوداء التي كانت تقوم المسجد، وغيرهم من الصحابة كلهم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالجنة، فنشهد لهم بالجنة بأعيانهم. نعم.
وأن حمزة سيد الشهداء، وأن جعفر الطيار في الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وتشهد للجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان،
وهذا فضيلة جعفر بن أبي طالب وفضيلة حمزة، وكذلك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكل هذا وارد في النصوص الصحيحة. نعم.
وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة،
لقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهذا شهادة من الله عز وجل للمهاجرين وللأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم.
ويستغر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين.
نعم، وهذا مما صح أنه لا يأتي أحد بعد الصحابة من هو أفضل من صحابة رسول الله بمجموعهم وأفرادهم، بمعنى أنه لا تأتي طبقة بعد طبقة الصحابة أفضل من مجموع الصحابة وطبقة الصحابة. إن أنا أفضل الطبقات صحابة رسول الله، ثم بعدهم تابعين، ثم أتباع التابعين، قرون مفضلة الأولى، وكذلك بأفرادهم. فلا يأتي أحد من التابعين ولو بلغ من العلم والمنزلة والفضل من يكون أفضل من واحد من أصحاب رسول الله ولو رأى رسول الله لحظة. وهذه ميزة وفضيلة لا أو لا تكون لأحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رأى رسول الله لحظة أو لقيه ساعة فهو أفضل ممن جاء من بعده، ولو أنفق ما أنفق وفعل ما فعل. وهذا هو الصحيح. نعم.
ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم، والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما عملوه.
نعم، وهذا في بيان حقوق أصحاب رسول الله، ترحم والاستغفار لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وكذلك ذكر محاسنهم ونشر فضائلهم. وهذا مما ينبغي الاعتناء به، وتربية الأبناء والأسرة دائما اذكروا فضائل أصحاب رسول الله وبينوا ذلك، خصوصا مع وجود مثل هذه القنوات التي يغزوها من يطعن في أصحاب رسول الله من الروافض أو أهل التكفير أو غيرهم، يغمزون في أصحاب رسول الله أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي غرس محبة وفضل وتعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الأبناء وفي المجالس، ونشر فضائلهم، وكذلك ينبغي الاقتداء بهديهم والسير على آثارهم، لأنهم هم الذين شهدوا الوحي وعاصروا الرسالة ونصروا الدين، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه، مما لا يكون في بعضه يعني مخالفة للنص، فيكون في ذلك أن الصحابة بشر فخطأهم يكون من باب الاجتهاد، وخطأهم مغفور لهم رضي الله تعالى عنهم. وأما إجماعهم فالإجماع المعتبر هو إجماع أصحاب رسول الله، فإذا اجمعوا على أمر لا يجوز مخالفتهم رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
نعم، وهذا في قضية مرتكب الكبيرة، وأهل السنة وسط في مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة. الخوارج والمعتزلة قالوا أنه مخلد في النار، قالت الخوارج كافر في الدنيا، وقالت المعتزلة في منزلة بين منزلتين في الدنيا، واتفقوا أنه مخلد في النار لا يخرج منها. وأما المرجئة فقالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فأعظم الناس فسقا إيمانه كإيمان رسول الله وكإيمان جبريل عليه السلام، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. والخوارج والمعتزلة على العكس، إذا حصل نقص في الإيمان بمعصية من المعاصي فإنه خارج من ملة الإسلام. والرد عليهم في النصوص الشرعية التي فيها بيان إسلام وإيمان من ارتكب معصية، إسلام وإيمان من ارتكب معصية. سيأتي أيضا رد المؤلف عليهم، من ذلك قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع حصول المعصية التي هي القتل والاقتتال. قال في الأخير: إنما المؤمنون إخوة. وقال في الرجل الذي قتل أخاه، قال: فإن عفي له من أخيه سماه أخا له مع أنه قاتل فلم يخرجه، فلو كان كافرا لما سماه قاتلا. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: فمن أتى منكم من ذلك شيء، لما ذكر بعض المعاصي، قال: فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فلو كان كافرا مخلدا في النار لما قال أمره إلى الله وجعله تحت المشيئة. وكذلك في حديث الذي منع الزكاة لما ذكر عقابه أنه يعذب يوم القيامة فيما منع من الزكاة، يعني تكوى بها جباههم وظهورهم إن كان منع الذهب، أو الأنعام تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها لأنه منع الزكاة. قال في آخر الحديث: مع أنه فعل كبيرة، قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فلو كان كافرا لقال ثم يرى سبيله إلى النار فقط. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك، الذنوب والمعاصي تدخل فيما دون الشرك. فقوله هنا: لا يكفر أحد من أهل القبلة، أي من أهل الإسلام، إلا بأن يرتكب الكفر الذي يخرجه من الإسلام، توفرت فيه الشروط، انتبت عنه الموانع، هذا الذي نخرجه من الإسلام. أما بالمعاصي فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم.
ولا نقول في ذلك بقول المعتزلة، فإنها تقول: من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر.
نعم، هم يقولون في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يقولون هو مخلد في نار جهنم. والمعتزلة والخوارج يختلفون في مرتكب الكبيرة، في قضية، في ثلاث قضايا. في القضية الأولى، في قضية تسميته، فالخوارج يقولون كافر، المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين. في معاملته في الدنيا، معتزلة يقولون نعامله معاملة المسلم، والخوارج يعاملونه معاملة الكافر. أما المعتزل يعاملونه معاملة المنافق. وفي الآخرة الخوارج يقولون صاحب الذنب عذابه كعذاب الكافر الأصلي مع فرعون، يعني الذي يسرق هذا مع فرعون وهامان مع الكفار الأصليين. والمعتزلة قالوا لا، عذابه دون عذاب الكافر الأصلي، لكن كلهم يتفق على أنه إن دخل النار لا يخرج منها أبدا. نعم.
فمن قال ذلك فقد أعظم الفدية على الله عز وجل، وبرأ مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجرد. وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة.
نعم، يعني أن من وصف أن من ارتكب معصية فإنه لا يغفر الله له، هذا سلب الله عز وجل آثار هذه الأسماء من كونه غفور رحيم، وأنه يقبل توبة العبد إذا تاب. فهذا برأ الله من هذه الأوصاف، وصف الله بأنه يعني ما نظر فقط إلا إلى أسماء العقاب شديد العقاب، ونظر إلى نصوص الوعيد ولم ينظر إلى نصوص الوعد. نعم.
وقد زعم أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفار، قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى.
وعصى
آدم ربه فغوى.
ربه
وعصى آدم ربه فغوى. وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن،
يعني على قوله أن حتى الأنبياء وقعوا بالمعصية بالكفر لأنهم ارتكبوا بعض الذنوب، وهذا على قول أهل السنة من أن وهو الصحيح وقول جمهور العلماء أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون، وأنهم لا يقرون على الذنب، وأنهم يتوبون ويرجعون، ولكنه يقع منهم الذنوب غير المحقرات، يقع منهم الذنوب غير المحقرات، فهم ليسوا بمعصومين منها، وهذا الذي دل عليه النصوص. وعصى آدم ربه فغوى، وما حصل من إخوة يوسف، وما حصل من موسى، وما حصل من نوح في سؤاله الله عز وجل، فهذه كلها أدلة تدل على وقوع الذنوب من الأنبياء، ولكننا نؤمن بأنهم لا يقع منهم فيما يكون فيه تبليغ عن الله عز وجل، فهم معصومون من هذه الناحية، ومعصومون في عن الكبائر ومحقرات الذنوب، وكذلك معصومون عن الشرك. وأما صغائر الذنوب فقد تقع من الأنبياء وليسوا منهم بمعصومين منها. فعلى قولهم قول المعتزلة أن الأنبياء حين وقعوا بالذنب أيضا كفروا، وهذا من الردود عليهم، والأنبياء كما قلنا معصومون من الكفر، لا يقع منهم الكفر والشرك. نعم.
وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن. وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم، وهم مع ذلك أخيار أبرار وهم من أهل الجنة. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومن بعد ذلك تكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليهم بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما يكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما شجر بينهم مغفور لهم ولا ينظر.
نعم. هذا في ما ذكرناه أنه ما حصل بين الصحابة من الشجار في الصفين والجمل، معركة التي حصلت بين علي ومعاوية أو علي وطلحة والزبير، فإننا نكف ألسنتنا عن هذه الفتنة التي حصلت ولا نتكلم بها ولا نقصها للناس، وإنما تذكر فقط عند الحاجة للرد أو بيان مكانة الصحابة أو رد الشبهات في هذا الباب. وأما ما يفعله بعض الناس من عقد محاضرات حول هذه الفتنة ويذكر السيرة أو ما حصل بين الصحابة أو قصصهم في خلافهم والقتال الذي بينهم، فهذا كله مما نهى عنه السلف، لأنه يوغر القلوب على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليس كثير من الناس يفهم ما هذه الفتنة ودواعيها وأسبابها، وأنهم يجب أن نعتقد أن ما حصل بينهم إنما هم مجتهدون فيه. فالصحابة في تلك الفتنة قسموا ثلاثة أقسام، منهم من كان مع علي، ومنهم من كان مع معاوية، ومنهم من اعتزل هذه الفتن. وأقرب الناس إلى الصواب فيه بين الطائفتين هو علي، وأولئك أيضا خطأهم مغفور لهم، وأفضلهم من اعتزل تلك الفتنة. ولكن يجب أن نعتقد أنهم رضي الله تعالى عنهم كلهم مجتهدون، وأنهم يرون أنهم فعلوا الصواب، فمن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومن اجتهد فأصاب فله أجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل لما ذكر فضلهم وأنهم مغفور لهم وأنهم من أهل الجنة وشهد في هذا في القرآن وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة وهو الله والله يعلم أنه سيحصل بينهم هذا القتال، ومع هذا شهد وأمر الناس بالاستغفار لهم وشهد لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم. وذكر يعني قال لا ولا ينظر، نعم،
ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا تروه عن أحد ولا تقرأه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه.
وهذا الذي ذكرناه يعني كتاب صفين يقصد يعني ما حصل في التاريخ في معركة الصفين والجمل والوقعة التي دارت، بل إن ما حصل بين الصحابة بين علي رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير، هم اصطلحوا رضي الله تعالى عنه وباتوا بخير ليلة واتفقوا على الصلح، ولكن أهل الفتن من غير أصحاب رسول الله، أهل الفتن من الخوارج والمنافقين وغيرهم، لما بات المسلمون في خير ليلة بات أولئك في شر ليلة، لأنهم يعلمون إذا اتفق المسلمون سيبدأون بأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه وتحصل الفتنة. فاتفقوا في الليل أنهم ينقسمون إلى طائفتين، فطائفة تغزو جيش علي وطائفة تغزو جيش طلحة والزبير، فيظن أولئك أن هؤلاء جاءوهم وهؤلاء يظنون أن أولئك جاءوهم، فحصل الفتنة والقتال، وهنا حصلت الفتنة وحصل القتال بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هؤلاء أهل الفتنة. نعم.
فعلى ذلك اتفق سادات العلماء في هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد،
وصفناه يعني أنه لا يجوز ذكر هذا ما شجر بين أصحاب رسول الله ويجب الكف عن هذه المسائل. نعم.
منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أصباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها.
نعم، هذه الأشياء مما ذكرنا أن السلف نهوا عنها وهو من المحرمات، وقوله كراهية ذلك، الكراهية في إطلاقات السلف المتقدمين تعني التحريم، فكانوا ينكرون على من يفعل هذا، وقلنا أن من أعظم أسباب ذلك ما يحصل من إغار قلوب الناس على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم من بعد ذلك يشهد لعائشة بن أبي بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وعليها أنها الصديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة، أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأة طاهرة خيرة فاضلة، وأنها زوجته وصاحبته في الجنة وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة. فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله عز وجل وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله عز وجل. قال الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان.
لا شك أن من يعني أفضل النساء هي عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق، الصديقة المبرأة والتي نزلت براءتها في سورة النور في قضية الفرية التي افترى عليها المنافقون، فجاءت براءتها من السماء، أنزل الله عز وجل براءتها وطهرها في كتابه، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بفضلهن ومعرفة مكانتهن وأنهن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم وقال سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأمرهن بأداء العلم، وهذا دليل على فضلهن رضي الله تعالى عنهن. والله عز وجل يقول أيضا في سورة النور لما ذكر براءة عائشة، قال: والطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين. والنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأزواج له، وهن طيبات. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الطيبين وسيد الطيبين عليه الصلاة والسلام. فمن اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها أو ذكرها بالسوء أو الفاحشة أو طعن في عرضها فهو طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومكذب للقرآن، وهذا من الكفر الذي يخرج أو يخرج صاحبه من ملة الإسلام. فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رضوان الله عنهم أجمعين.
نعم، أهل بدر من الصحابة هم أفضل الصحابة. ورد أن الله عز وجل قال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في قصة حاطب بن أبي بلتعة. وكذلك ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، هم أفضل الملائكة. وكذلك من بعدهم أهل الحديبية وبيعة الرضوان وأهل أحد، وهؤلاء كلهم. وذكرنا أن الصحابة كلهم وكل وعد الله الحسنى، فكلهم يجب اعتقاد فضله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم.
وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خال المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي، وتذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية رحمه الله، فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته.
نعم، كذلك مما ينص عليها أهل السنة بيان فضل معاوية رضي الله تعالى عنه، ويذكرون ذلك لأن الأهل البدع يكثرون من الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه، الرافضة من جهة والخوارج أيضا يطعنون فيه، وحتى أهل البدع المعاصرين السياسيين والأحزاب كلهم يطعنون في معاوية رضي الله تعالى عنه، وطعون سيد قطب كذلك في معاوية رضي الله تعالى عنه. السلف رحمهم الله كانوا يقولون: معاوية ستر أصحاب رسول الله، فمن اجترى على هذا الستر فهو لما بعده أولى. يعني من طعن في معاوية فهو طاعن أصلا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسئل ابن المبارك وأيضا أبو الربيع قالوا: أيهم أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز من التابعين، ولا شك في فضل عمر رضي الله تعالى عنه بن عبد العزيز وعدله. فقالوا، قال ابن المبارك: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله خير من كذا من عمر بن عبد العزيز، لأن فضل الصحبة كما ذكرنا لا يعدلها فضل. ومعاوية هو خال المؤمنين وكاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. والسلف شهدوا له حتى في ولايته بالعدل ونشره، وحتى قال أظن شعبة قالوا له وذكروا له فضل وعدل عمر بن عبد العزيز، قال كيف لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي من شدة عدله رضي الله تعالى عنه. فيجب أن نعتقد فضل معاوية رضي الله تعالى عنه، وإذا رأيتم من يطعن في معاوية فاعلم أنه طاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث لا يصح، يدخل عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة دخل معاوية، فهذا لا يصح. وأيضا نفس هذه الرواية يرويها بعض أهل البدع ولكن يعكسها، قالوا يدخل عليكم رجل من أهل النار فدخل معاوية، وهذا أيضا مكذوب ولا يصح، وهو من الطعون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان غريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه.
وهذا في قضية مهمة من قضايا الاعتقاد، وهي أصل الولاء والبراء، وهذا من الأصول التي يقوم عليها الدين، لا بد من الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، وقالها أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة وأصل من أصول الاعتقاد، فنحب أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل السنة، ونبغض أهل الشرك والكفر والنفاق وأهل البدعة. هذا من الأصول المهمة في أصول أهل السنة والجماعة، ودائما أهل البدع يضعفون هذا الجانب حتى تدخل البدع، وأهل البدع يضعفون قضية الولاء والبراء وهجر أهل البدع وبغضهم وبغض المخالفين حتى يدخل أهل البدع ما شاءوا من بدعهم وضلالهم. فهذا أصل من الأصول المهمة التي جاء الدليل عليها من القرآن والسنة وإجماع السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تحدث رأيا ولا تسقي إلى قائله فإن الرأي يخطئ ويصيب.
نعم. وهذا في التحذير من الكلام بغير علم. الرأي المقصود به ما كان بدون دليل، يقول القول من رأيه ومن عقله، فهذا محتمل للصواب وللخطأ، بل نص السلف على أنه لو أصاب فإنه خطأ، لأنه ما وصل إلى الصواب إلا بطريقة فاسدة وهي الرأي والكلام وعلم الكلام بدون النظر إلى الدليل. فيجب أن يكون طريقه إلى الحق صحيحة والنتيجة التي يصل إليها صحيحة، يكون أصوله في التلقي القرآن والسنة والإجماع والسير على طريقة السلف، وهذا الذي يوصل إلى الحق، ولا يكون طريقه هو الرأي والظن وعلم الكلام، فإن السلف نهوا عن ذلك وقالوا لا يفلح، كما قال الشافعي وغيره، لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا، وما ضل من ضل في أبواب الأسماء والصفات إلا حين قالوا بالرأي، ولما ظهر أهل الرأي عارضهم ويعني رد عليهم أهل السنة حتى سموا بأهل السنة ردا على من كان من أهل الرأي أو أهل الحديث وأهل الأثر ردا على مدرسة أهل الرأي. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، وإياك والمراء والجدال في الدين فإن ذلك يورث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله، ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا يبين طريقة أهل السنة في الحذر من مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء، ولا تجالس أصحاب الخصومات. أصحاب الخصومات هم أهل البدع وأهل الآراء الذين يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصمون عليها ويخوضون في آيات الله، والله عز وجل نص في الكتاب، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ومما يدخل في هذه الآية أهل البدع أهل الخصومات، ذلك قال السلف كما قال أبو قلابة رحمه الله: إني لا آمن أن يغمسوكم في ضلاله في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فهنا بين رحمه الله أن من مفاسد التساهل في الجلوس مع المخالفين وأهل البدع إما أن يحرفوك ويغمسوك في ضلالهم، وإما أن يوقعوا في قلبك الشك فيما أنت عليه من الحق. لذلك نهوا غاية النهي عن الجلوس، حتى كان أبو أيوب السختياني وابن سيرين يضعون أصابعهم في أذانهم لما يأتي أهل البدع، يقولون: ولا نصف كلمة. يقول: أقرأ عليك آية. قال: ولا تقرأ علي آية. فسئل عن ذلك قال: أخاف أن يقرأها فيؤولها على غير تأويلها فيقع في قلبي والقلب ضعيف. فكان السلف يقولون رحمهم الله: إياك والجلوس مع أصحاب البدع، فإن مجالستهم كمجالسة البعير الأجرب، يصيبك جربه ينتقل إليك داءه ومرضه. فمن الخطورة بمكان الجلوس مع أهل البدع. وقالوا: من أصغى بسمعه لصاحب بدعة، يعني فقد نزعت منه العصمة وأكل إلى نفسه. و يعني أقوال السلف في هذا كثير، بل نقل الإجماع على هذا كثير من العلماء في وجوب البعد عن أهل البدع وعدم مجالسته. وهذا فيه بيان خطورة من يقول يعني اجلس مع صاحب البدعة وخذ الحق واترك الباطل، وفي النهاية أو يقول مثلا نفس الإمام بن بطة في الإبانة ذكر أن أقواما قالوا: نجلس مع أصحاب البدع لننصحهم ونبين ضلالهم. قال: فإذا هم مع الوقت من رؤوس أهل البدع والضلال، فكان نتيجة انحرافهم أو سبب انحرافهم هو تساهلهم في مجالسة أهل البدع وأهل الهوى. وهذا واقع كثير ممن يعني كان يعرف من أهل السنة تساهل في الجلوس مع أهل البدع، وبعضهم يقول: أنا سأناصحهم وأحاول أغير، ويجلس ويمازح حتى بعد ذلك يصبح رأسا من رؤوسهم ومن مدافعين عنهم، بعد أن كان يقول: دخلت لأغيرهم. إذا هو يدعو إلى ما كانوا يدعون إليه ويراه منكرا، وإذا هو الآن يراه حقا. وسبب هذا الضلال هو في قضية التساهل في الجلوس، ومنه التساهل في الاستماع. فلا يجوز لك أن تستمع لمحاضرات أهل البدع ولا تحضر دروسهم ولا لمواعظهم، بل سلم نفسك واذهب إلى أهل السنة الصافين وإلى المعين الصافي وأئمة الإسلام، منه تأخذ العلم، لأنهم بنوا علمهم على الكتاب والسنة والدليل الصحيح. وأما مجالسة أهل البدع حتى مجالستهم لأجل المناظرة والمخاصمة، فهذا من أعظم أبواب انتشار البدع. لذلك أن السلف نهوا عن مناظرة أهل البدع، وقالوا: لا يناظرون إلا لضرورة عند حاكم أو الألجئ إليه، كما حصل لإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم، ألجئوا إلى مثل هذه المناظرة، وإلا فردودهم عليهم بالكتب والرسائل، وبيّنوا وردوا وبيّنوا ضلالهم. والإمام اللالكائي رحمه الله في مقدمة أصول السنة، وأنصح بقراءة المقدمة، قال أن من أعظم أسباب انتشار البدعة هو هذه المناظرات التي أقيمت. يأتي رجل لا يعرف يأتي عالم من علماء السنة يناظره فينتشر صيته وتظهر بدعته، ويأتي في حلقة واحدة أو في دقائق معدودة يلقي 20 شبهة أو 50 شبهة، كل شبهة تحتاج إلى الرد والبيان إلى وقت طويل. هذا غرضهم من المناظرات، هو تشكيك الناس بعقائدهم، فلا تكن سببا في تشكيك الناس بعقائدهم. ذلك قال: إياك والمراء والجدال في الدين، فإن ذلك يحدث الغل، يعني يحدث في القلب الحسد، ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه، شوف هذا من أعظم أسباب انحراف السني، والجلوس مع أهل البدع ومخاصمتهم ومجادلتهم. من كان يريد النصيحة وتعرف أنه يستفيد، هذا الذي تناصح، أما المعاند الذي لا يستفيد هذا بلا غيره، الناس في حاجة إلى النصح، ولا تضيع وقتك معه. إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، ثم لا يأمن، يعني ذكر مفسدتين عظيمتين. مفسدة الأولى: لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه، لأنه قد يحدث عندك الشبهة لا تملك قلبك، قد تكون هذه الشبهة مؤثرة عليك فتظل بسبب هذا التساهل، أو أنك تحاول أن ترد عليه وتنصر للحق بطريقة غير شرعية أو بأشياء أنت لا تعرف صحتها، فهنا أيضا تقع في خطأ آخر، تحاول أن تنصر فإذا أنت قد أظهرت ضعف السنة. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن المناظرة لأهل البدع كالمبارز، المبارز إذا التقى الصفان خرج رجل من المسلمين ورجل من الكافرين، فإن لم يكن ذا قوة وعلم يعني في المبارزة وانكسر يحدث ضعف انهزام في قلوب المسلمين، فلا يخرج في المبارزة إلا من هو قوي وشجاع ويعرف القتال. كذلك المناظرة لا يخرج إلا من كان صاحب علم، وكما قلنا عند الضرورة، لأن كثير ممن يحصل من المناظرات يكون صاحب السنة ضعيف، وقد تكون الشبهة أهل العلم ملأوا الكتب في الرد عليها وبيان أنها شبهة واهية وضعيفة، ولكن لضعف هذا الذي جاء للمناظرة أظهر أن هذه شبهة قوية وقد تعلق في قلوب المسلمين، وهو لم يستطع ردها الرد الصحيح. نعم.
بسم الله عليكم. ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه: يعني إذا حصلت فتنة، والفتنة المقصود القتال الذي لا يعرف الحق فيه، القتال الذي يكون بين طائفة من المسلمين ولا يعرف من هو على الحق، هذا يسمى قتال فتنة، فهنا الواجب الكف والابتعاد. وأيضا من مسائل المهمة في اعتقاد أهل السنة وهي حرمة الخروج على ولاة الأمر سواء كان عادلا أم جائرا، وهذا فيه النصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل القرآن نص على السمع والطاعة لولاة الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث أمر بالصبر على جور الولاة، وقال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي. قال: عليكم بسنتي، أيضا قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا. وذكر أيضا أنه بايعنا كما في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، يعني حتى لو حصل منهم استئثار بالحقوق يجب السمع والطاعة، لا يجوز السمع والطاعة في معصية، ولكن ما دام أنه تحت إطار الإسلام فإنه يبقى ولي أمر، ويجب السمع والطاعة له بالمعروف، ويجب الصبر على جوره، ويحرم الخروج عليه، وتجوز نصيحته لمن كان له قدرة، وبالضوابط الشرعية نصيحة سرية بالرفق واللين والإكرام والإعزاز والتوقير، هذه كلها عليه النصوص الكثيرة لأن من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج، وبين أنهم يمرقون من الدين، ومن أصول الخوارج هو خروجهم على ولي الأمر. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر.
نعم. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لما قال: يقوم فيكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني إلى هذه الصورة من الفجور، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر وقال: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا رواه مسلم. ومثله قول عمر، وهذا أثر صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا.
إذن هذا نقل الإجماع على تحريم الخروج ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وكون الصلاة جائزة خلفهم، والجهاد ماض خلف البر والفاجر. نعم.
منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والقزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز،
يعني الزكاة. نعم.
والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه ولا.
يعني هذا في رد حتى على الخوارج، هذا مذهب قديم. خوارج يرون أن إذا بنى ولي الأمر مسجد يقول هذا بناه كافر فلا نصلي فيه. الصلاة في المساجد جائزة ولو كان الإمام جائرا. نعم.
لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم الظالم ولا جور الجائر، إذ كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام.
يعني هو يعمل بما دل عليه الشرع سواء كان الإمام جائرا أم عادلا، فجور الإمام لا يمنع الحج ولا يمنع البيع والشراء ما دام أن الحج على السنة والبيع والشراء على الطريقة الشرعية. قال: كما أن الإمام لو كان عادل وكان البيع والشراء على غير الطريقة الصحيحة فإنه ممنوع ولا يجوز. أيضا العكس، إنما العبرة بأن تكون هذه المعاملات على الصورة الشرعية. نعم.
والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم.
نعم. وهذا من خصائص ولي الأمر ولا يجوز إقامته لأحد الناس، وهو الفصل بين الناس في النزاعات أو إقامة الحدود أو القصاص، فهذا يكون لولي الأمر، هذا من خصائص ولي الأمر ولو كان جائرا وظالما. نعم.
والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل.
وهذا يؤيد قضية أن الوزراء والأمراء الذين يضعهم ولي الأمر أيضا يأخذون حكم ولي الأمر فيما ولوا، يجب السمع والطاعة لهم فيما تولوا من الأمور. وأما ما ينادي به بعض الناس الآن مثلا أن الكلام في الوزير ليس خروجا على ولي الأمر، لا، هذا خروج على ولي الأمر كما هو الحال هنا. ونص الإمام قال: السمع والطاعة لمن ولوه، يعني القضية ليست فقط على الخليفة العام أو الأمير، حتى الكلام على الوزراء أو من يوليه ولي الأمر هو خروج على ولي الأمر في الأصل. وهذا ظاهر من فعل السلف حين نهوا عن الخروج على الحجاج وعن قتاله، مع أن الحجاج كان والي على العراق ولم يكن هو الخليفة العام. نعم.
والسمع والطاعة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، فأوجب طاعة أمير الجيش مع أنه ليس خليفة العام. نعم.
والسمع والطاعة من ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة.
ثم نعم، لا شك أن طاعة أي مخلوق في معصية الله لا تجوز ولو كان الوالدين، فكما أننا لا نطيع الوالدين في المعصية لو أمرونا بها، لكن تبقى طاعة الوالدين، وكذلك ولي الأمر لا يجوز طاعتهم في المعصية لكن تبقى طاعتهم فيما في المعروف عموما. نعم.
ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لنفسك.
وهذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، والنصيحة عامة لعموم المسلمين ولأئمة المسلمين، والنصيحة لها ضوابط شرعية خصوصا في ما يتعلق بولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غن قال: من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فنعمة وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. فيجب أن تكون النصيحة لولي الأمر في السر لا على المنابر ولا في المجالس، وللأسف يعتبرون أن الشجاعة والجرأة إنما هي في سب ولي الأمر أو القدح فيه أو ذكر مثالبه، وهذا من انقلاب الموازين، وإنما هو فكر الخوارج، لأن هذا من الأفكار الخارجية التي انتشرت حتى عند كثير من العوام نسأل الله العافية بسبب هذه السياسات التي طغت والمخالفات لأحكام الكتاب أو الحكم بالكتاب والسنة. وكذلك من الأمور المهمة النصيحة لعامة المسلمين، ومن أعظم النصيحة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع جرير رضي الله تعالى عنه، حين بايعه قال: والنصح لكل مسلم. والنصيحة معناها عام كما ذكر ابن رجب وغيره، نصيحة ليست فقط في الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من النصيحة، وإلا محبة الخير له نصيحة، إرادة هدايته نصيحة، مثلا النصح للكتاب، النصح لله، التوحيد نصيحة، طاعة الله نصيحة، نصيحة للكتاب، تؤمن بأنه كلام الله هذا نصيحة، العمل بحدوده نصيحة، النصيحة لرسول الله تؤمن بأنه رسول الله تطيعه فيما أمر، تتبعه فيما يعني وتبتعد عما نهى عنه وزجر، تبتعد عن البدع، هذه كلها نصيحة. فالنصيحة لكل أمر وما يجب تجاه هذا الأمر، ما يجب تجاه هذا الأمر. لذلك النصيحة لولي الأمر طاعته نصيحة، السمع والطاعة له نصيحة، إرادة هدايته نصيحة، جمع القلوب عليه نصيحة، تحذير من الخوارج نصيحة، بيان الشر يعني التي تحوطه بالطريقة الشرعية أيضا نصيحة.
ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك.
نعم، هذا فيه أيضا مذهب السلف في البعد عن أهل البدع في شتى الوسائل وجميع الطرق، حتى في المشاورة لا تشاوره، وحتى إن استطعت أن لا تجاوره ولا ترافقه في سفرك، لخطورة مجاورة أهل البدع وخطورة يعني مصاحبتهم. والسلف رحمهم الله كانوا يعرفون الرجل بقرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي، المرء بخدنه، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فكانوا إذا لم يعرفوا الرجل قالوا: من يصاحب؟ فإذا رأوا يصاحب أهل البدع قالوا: هو بدع، هو من أهل البدع. كما سأل سفيان عن الربيع بن صبيح قال: ما مذهبه؟ قالوا: هو سني. قال: من يصاحب؟ قال: يصاحب القدرية. قال: إذن هو قدري. فيعتبرون الرجل بخدنه. قال: من خفيت علينا ألفته أو بدعته لم تخف عنا ألفته، نعرفه بألفته وصحبته. فلا يجوز لك التساهل في هذا الباب. بل السلف قال لئن أجاور كما قال الفضيل بن عياض وغيره، لئن أجاور صاحب طنبور أو أجاور يعني صاحب فسق ولا أجاور صاحب بدعة، لأن صاحب الطنبور يقول تعاون معه ونكسر هذا الطنبور، لكن هذا المبتدئ يعتقد أنه على الحق ويعتقد أنه هو الذي يفعله ويقوله هو الموافق للشرع، فلا يهتدي ولا يرجع إلا إذا وفقه الله وتابع عليه. قال ومن السنة، نعم،
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة مجانبة كل ما من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقت له، وهجران من ولاه ونصره وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وإن
صاحبه وذب عنه وصاحبه
أحسن الله إليكم وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة.
وهذه كلمة جميلة ختم بها هذا القسم، وهي أن من السنة هجران أهل البدع، لا كما يقول الآن المخالفين هجر أهل البدع ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة، هذا إجماع السلف وهو من السنة الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 يوما، وهذا قال السلف كما قال البغوي وغيره أصل في هجر المخالفين، أصل في هجر المخالفين، هؤلاء تابوا. والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون خطورة مجالسة أهل البدع، لذلك كما في قصة صبيغ بن عسل لما جاء كان يضرب متشابهات القرآن بعضها ببعض يحدث شبهة، فدعاه عمر رضي الله تعالى عنه وقال هذا الرجل من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، وكان عمر قد أعد له عراجين النخل فضربه حتى أدماه، ثم أمر به في يعني الحبس أو السجن، ثم خرج وضربه ثم أمر به ثم ضربه الثالثة، فقال هذا الرجل والله يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، يعني أرحني، وإن كنت تريد أن يذهب الذي في رأسي والله قد ذهب. مع هذا عمر رضي الله تعالى عنه ما قال خلاص هذا تاب خلاص نرجع إليه وجالسه، المسألة مسألة انحراف وغلق باب من أبواب الشرور وهو مجالسة المخالفين، مجالسة من يلقي الشبهات. أمر به إلى البصرة، نفاه إلى البصرة، وأمر الناس هناك ألا يجالسوه ويهجروه، هذا دليل على هجر أهل البدع وعدم مجالستهم، ودليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. فكان السلف والتابعين موجودين في البصرة، كلما جلس جاءهم صبيغ في مجلس قاموا عنه وقالوا عزمت أمير المؤمنين، يعني عزم علينا ألا نجالسه، انظر إلى السمع والطاعة، أمر ولي الأمر بأن لا يجالس هذا خلاص. بعد سنة حسنت توبة هذا الرجل، فأرسل ابن مسعود كان والي البصرة إلى عمر أن الرجل قد تاب، يعني سنة، ويأمر الناس بهجره والبعد عنه خوفا من دخول البدع في قلوب المسلمين أو الانحرافات، فقال يعني أمر الناس أن يرجعوا إليه، فحسنت توبته رضي رحمه الله تعالى، حتى أنه لما خرج الخوارج في عهد علي قال جاءوا إلى صبيغ فقالوا الآن يومك يا صبيغ، انظر إلى أهل البدع كيف يدخلون على الإنسان، ينظرون إلى أي باب يكون فيه ضعيف فيدخلون عليه يحاولون انحرافه أو جره إليهم، وهذا من أوجه خطورة أهل البدع، يرون أنك تحب الجاه والمنصب والارتفاع جاءوك من هذا الباب، يرون أنك تحب المال جاءوك من هذا الباب. فرأوا أن صبيغ جاءوا إليه فقال يوم يومك هيا نخرج، فقال لا والله قد أدبني العبد الصالح، فتاب وحسنت توبته رحمه الله تعالى. لكن هذا القصة فيها من الفوائد الجليلة، وهي هجران المخالفين والحرص على المسلمين على أن لا يدخل عليهم شيء من الإحداث في الدين. ومن الكلمات الجميلة هنا قال والمقت له حتى البغض لأهل البدع، ما تقول أنا صاحب سنة وتحب أهل البدع وتدافع عنهم؟ قال وهجران من والاه. حتى هذا المتميع الذي يظهر السنة يقول أنا من أهل السنة، ولكن جلوسه معهم ويوالي أهل البدع ويجالس المخالفين، وأنتم فرقتم الناس وأنتم وأنتم، فهذا أيضا وإن كان يظهر السنة هذا خطر عظيم، انتبه له. فإذا الخطورة هنا من جهة المخالفين ومن جهة المميعين، وهذا نص الإمام ابن بطة رحمه الله. المخالف من اعتقد يعني هجران من رأى مثل هذه البدع والإحداثات في الدين، وكذلك هجران والبعد عن أهل التمييع. هذا فيه أن صاحب السنة ينبغي أن يكون واضحا في دينه أو على الحق ناصرا للسنة، لا يتميع في قضايا الدين ويتميع في قضايا الولاء والبراء، ويجالس كل من هب ودب ويقرأ لكل من هب ودب ويستمع لكل متكلم، فهذا لا شك أنه من أعظم أسباب الانحراف. بهذا نكون انتهينا من القسم الثاني من هذه الأقسام، ويبقى معنا قسمان ثالث والرابع. القسم الثالث في جملة من الآداب والعبادات، وهو أيضا قسم جميل يجمع بين السنة والفقه، والقسم الرابع في قضايا جملة من البدع المخالفة للشريعة. ثبتنا الله وإياكم على السنة، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.